يترتب عليها سلوك الذنبي أنه كواجبا من واجبات الصلاة. كان يجلس في موضع السجادة أو يقوم في موضع الجلوس، يعني أتى للتشهد الأوسط ولم يجلس وقام، لا يلزمه الإعادة، وإنما الواجب عليه أن يظل أن يقوم إلى الصلاة وأن يستأنفها ولا تعاد. يعني مصلي أتى في التشهد الأوسط وقام ولم يجلس، إن استتم قائما فلا يعود للجلوس، يعني وقف على حيله واستقر وبدأ في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، نقول له ما ترجعش خلاص. إذا كان في أول الحركة يعني لسه بيقوم يتحرك ولسه ما قامش على حيله، نقول له ارجع بسرعة طالما لم تستتم قائما. فإن ترك المصلي ركوعا سجودا قياما جلوسا، كل ذلك يفسد الصلاة لأنها من الأركان. والواجب على من يسهو في صلاته أن يحكم على اليقين أو على غلبة الظن، إن كان عنده يقين رجع إلى يقينه، وإن لم يكن عنده يقين بنى على غالب الظن. يعني أنا صليت الظهر وشككت، هل صليت ثلاثا أو أربعة؟ الشك وقع مني، إيه هو اليقين وإيه هو الشك؟ اليقين ثلاثة والشك أربعة، خلاص احسب ثلاثة وصلي واحدة واسجد السهو ركعتين سجدتين بس، لأن الأقل هو مرتبة اليقين. الشك وقع ثلاثة ولا أربعة، خلاص أبني على الأقل، هو ده اليقين. طب الناقص أقوم وآتي بركعة. طيب لما أجيب ركعة قد تكون هذه الركعة الخامسة، يعني ممكن يكون فعلا إن الصحيح إن أنا صليت أربعة، فإن صليت هذه الركعة وكانت خامسة كانت ترغيما للشيطان، يعني لا يضرك، لأن أنا بنيت على اللي أنا متيقنه، فربنا مش حاسبني على ركعة زيادة طالما أنا بنيت على اليقين عندي. إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن، فالبناء على اليقين. فأسجد سجدتين للسهو قبل السلام. وبعض العلماء يقول إن السجود بعد السلام، وبعضهم يقول إن إذا كان السهو عن نقص سجدنا قبل السلام، وإن كان عن زيادة سجدنا بعد السلام. الخلاف بين العلماء في المسألة دي خلاف الأولى، يعني لو سجد المصلي قبل السلام بعد السلام كل ذلك صحيح لا يضر صلاته. فأسجد سجدتين قبل السلام أذكر فيهما ما شاء الله من الدعاء والتسبيح، فليس لسجود السهو دعاء مخصوص، تدعو بما شئت ليس له دعاء مخصوص. فأسجد للسهو ثم أسلم مع الإمام. والذي يقع من بعض المصلين أنه يصلي في الجماعة فيسهو خلف الإمام، أنا بصلي في جماعة وبعدين سهيت وراء الإمام، هو قاعد وأنا رحت قايم. من صلى خلف الإمام فلا سهو عليه، من صلى خلف الإمام فلا سهو عليه، يعني أنا بصلي وأنا اللي غلطت والإمام شغال صح، لا شيء علي، والواجب علي متابعة الإمام، ولا أسجد للسهو بعد تسليم الإمام. لأن بعض المصلين بنشوفهم بيخالف الإمام، هو مثلا جه في الإمام في ركعة الرابعة قعد، جه المأموم راح قايم واقف افتقرها الرابعة، افتقرها الثالثة مثلا، فقام ليأتي بركعة، فرجع وجلس مع الإمام. يجي بعد الإمام ما يصلي يروح عامل إيه؟ يروح ساجد للسهو سجدتين. نقول له لا ما ينفعش، لا سجود للسهو خلف الإمام، فمن صلى خلف الإمام وأخطأ المأموم فالواجب عليه متابعة الإمام ولا سجود للسهو عليه. ثم إن هذا الخطأ ليس مخلا بأمر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسهى في صلاته وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ركعتين، يعني صلى في يوم الظهر ركعتين وسلم وأعاد دم الناس، فقام رجل يدعى ذا اليدين وكان في يديه طول، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قالوا بل صليت يا رسول الله ركعتين، فقال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين أخريين ثم سجد للسهو بعد ذلك. إذن من السنة التي لا بد منها أن يسجد العبد للسهو إذا سهى في صلاته. يقول المصنف فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بصورة بعد الفاتحة أو قرأ في سجوده أو أتى بالتشهد في قيامه ناسيا فهل يسجد للسهو على روايتين؟ إحنا قلنا إيه؟ قلنا أن السهو في الأقوال إن لم يكن في الركن فلا شيء فيه، فلو قرأ في موضع السكوت أو سكت في موضع القراءة من غير الفاتحة فإنه لا سجود للسهو عليه. يعني واحد يصلى وبعدين قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة سورة لا شيء عليه، لأنه جائز للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين من الصلاة لا مانع من ذلك. فهذا يدل على أن السهو في الأقوال من غير الأركان لا يضر الصلاة ولا سجود للسهو فيه. هذه إشارات سريعة إلى ما وضع ما ذكر في باب سجود السهو. ننتقل إلى باب آخر وهو الباب 22 في ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. نتكلم على الوقت الذي نهي العبد أن يصلي فيه، وهذه لها علة. إن الله تعالى أراد أن يختبر عباده ليرى أنطيع أم نخالف، قال لك الوقت دوت تصلي فيه وهذا الوقت لا صلاة فيه، الواجب عليك الاتباع من الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ ومنا التسليم، فالواجب على العبد أن يسلم أمره لله. ربنا أمرنا أن نصلي في هذا الوقت نصلي، قال لنا ما تصلوش لا نصلي، ما علينا إلا الاتباع، لأن الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الواجب على العبد أن يتبع كلام الله تبارك وتعالى ولا يخالف ولا يجادل. فشرعت الصلاة طيلة النهار، لكن قال لك في أوقات لا تصلي فيها لعلة. من هذه العلل أن هذه الأوقات أوقات يتعدد أهل الضلال فيها بشياطينهم، عند طلوع الشمس وعند غروبها عباد الشمس والشيطان يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب. فقال لنا لا تتشابهوا وتتشبهوا بعباد الشيطان والأصنام فتتعبدوا لله بعبادة في وقت يسجد الكفار لشياطينهم أو للشمس. وده يدل على قاعدة مهمة جدا، مخالفة اليهود والنصارى والمشركين في كل شيء، أننا لا نتابعهم ولا نوافقهم على شيء، خالفوا اليهود والنصارى فخالفناهم حتى في أوقات الصلاة. لا ينبغي لنا أن نتابعهم على ذلك. طيب، إيه هي الأوقات التي نهي العبد عن الصلاة فيها؟ قال هي خمسة أوقات. الأول بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، من بعد الفجر بيطلع لحد ما تطلع الشمس، لا صلاة إلا ما أوجبه الله علينا، سنة الفجر وصلاة الفريضة بس، هذا المباح. لكن لا ينبغي أن أتطوع بعبادة في هذا الوقت من الصلاة، لأن يجوز لي أن أتعبد لله بالقرآن والذكر والتلاوة والتعبد وجميع الأعمال ما عدا الصلاة التي فيها ركوع وسجود، لا تصلي هذه الصلاة في أوقات طلوع الشمس. قال وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. لما بتبص في النتيجة يقول لك إيه الشروق على مثلا كذا 6:30 مثلا، من الشروق نعد ربع ساعة بعد الشروق، ده برضك مكروه الصلاة فيه، لأن هو ده الوقت الذي يسجد الكفار للشمس والشياطين، فنمتنع عن الصلاة بعد الشروق بربع ساعة كمان، هو ده قيد الرمح. فعند ذلك من أول طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس لا صلاة إلا ما كان مشروعا من سنة الفجر القبلية ومن صلاة الفريضة. طيب، الوقت الثالث وعند قيامها حتى تزول. الزوال احنا عارفين ان الشمس عند الظهيرة تتعامد على الأرض تبقى عمودية، أول ما تنتقل من الجهة التي أشرقت منها إلى جهة أخرى بنسمي دوت زوال، ومعنى الزوال أي بدء وقت صلاة الظهر. أول ما الشمس تميل عن التعامد بنسميه وقت الظهر دخل. قبل الظهر بربع ساعة أيضا تكره الصلاة فيها، قبل إيه؟ قبل الزوال. العادي يصلي الضحى أو تصلي الضحى مفتوح من بعد شروق الشمس بربع ساعة لحد الظهر بربع ساعة، تصلي ما شاء الله من الصلاة ضحى وغير ذلك وتدعو بالاستخارة وتفعل ما تشاء، لكن بعد الشروق بربع ساعة وقبل الظهر بربع ساعة هذه أوقات يقرأ الصلاة فيها. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، من العصر للغروب وقت كراهة. وعند غروبها حتى تتكامل. هنا وقت العصر على مرحلتين، في كراهة مخففة من العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب. لما ننظر في السماء بنجد الشمس ساعة العصر كده بيضاء، أول ما تبدأ في الغروب تصفر. الاصفرار دوت هو ده وقت الكراهة الأساسي الذي لا ينبغي التعبد فيه ولا أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي صلاة العصر عند اصفرار الشمس سماه منافق، قال عليه منافق، فقال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا من يا رسول الله؟ قال يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فهنا يدل على العلة، خلاص يعني الشيطان بقى بيروح جاي وعمل القرن بتاعه قدام الشمس فيراه المشركون فيسجدون له، قال لك لا تفعل ذلك ولا تتشبه بصنيع الشياطين والكفار، فإن ذلك لا يجوز أن تصلي في ذلك الوقت. قال ولا يتطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها. فإن كان لها سبب كتحية المسجد وسجود الشكر والتلاوة فعلى الروايتين، فأما إن كان قد فاتته فريضة قضاها في جميع الأوقات. هنا بقى نتكلم على استثناء. إيه هو الاستثناء؟ الاستثناء الصلاة المسببة، يعني جيت بعد العصر ومحتاج أصلي ركعتين بسبب. إيه هو السبب؟ دخلت الجامع بعد العصر وعايز أقعد، ومن السنة أن أصلي ركعتين قبل أن أجلس، ده سبب هو وقع بعد العصر. أعمل إيه؟ أصلي، لأن الحديث بيقول لي من دخل المسجد فليركع ركعتين تحية المسجد، ولا ما صليش عشان ده وقت نهي. قال لك صلي. ليه؟ لأنها صلاة مسببة لها سبب. طيب، واحد عنا له أمر عايز يشتري حاجة ضروري دلوقتي، وبعدين متحير، أو فتاة أتاها خاطبها أو عايز تعمل حاجة ومحتاجة تستخير الله تعالى في هذا الوقت بعد العصر، ينفع تصلي ركعتين وتستخير؟ نعم ينفع. ليه؟ لأنها صلاة مسببة لها سبب. فالصلاة السببية على الراجح من كلام العلماء يجوز أن تصلى في أوقات النهي، لكن صلاة بغير سبب لا ينبغي أن يتعمد العبد القيام للتعبد بصلاة لا سبب لها. ما جيش والله عايز أصلي لله ركعتين كده بعد العصر، لأنه لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ده وقت كراهة، وفي أوقات الكراهة لا ينبغي أن يتعمد العبد الصلاة في وقت الكراهة. إذن تبين بذلك أن الأوقات ممكن نحصرها في ثلاث أوقات، من الفجر لحد طلوع الشمس بقاضي الرمح، ده وقت ده يقرأ الصلاة فيه. طبعا ده مش داخل فيه اللي واحد صحي متأخر بعد صلاة الجماعة مثلا، يقول تصلي ولا ما تصليش؟ اه طبعا يجب عليك انك تصلي، يجب عليه الصلاة. اللي صحي متأخر يصلي حيثما استيقظ، لا يتأخر ولا يؤخر الصلاة، يتأخر عن العصر يصلي أول ما يدرك الساعة 4 الساعة 4 ونص الساعة 5 يصلي على طول يدرك الصلاة. الكلام على إيه؟ الكلام على تعبد لله بعبادة ليست واجبة في هذا الوقت. تطوع وتعبد لم يوجبه الله تعالى على العبد. طيب، ننتقل إلى الباب 23 في ذكر صلاة المريض. يقول: قد بينا أن القيام في الصلاة ركن. نرجع تاني لكتاب الصلاة نقرأ في الأركان اللي احنا درسناها. فمن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته. معلوم أن القيام من أركان الصلاة، ولا يجوز للقادر على القيام أن يجلس في صلاته. ففي الواجبات في الأركان يحرم على القادر على القيام أن يجلس في صلاة، لأن ربنا قال إيه؟ وقوموا لله قانتين. قوموا لله، فدل على أن القيام ركن، فعند ذلك لا يجوز ترك القيام مع القدرة. لكن من عجز عن القيام جاز له أن يجلس، لكن من ترك القيام مع القدرة عليه أعاد الصلاة. من ترك القيام مع القدرة عليه أعاد الصلاة. ليه؟ لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. قال: ومن عجز عنه لمرض صلى قاعدا متربعا ويثني رجليه في حال سجوده، فإن عجز عن القعود صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، فإن صلى مستلقيا على ظهره ووجه ورجلاه إلى القبلة جاز، يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. إيه معنى الكلام دوت؟ العاجز عن القيام نقول له إيه؟ أقعد. طب يقعد إزاي؟ نقول له أقعد كما كنت تجلس في صلاتك. ده الأصل وده الصحيح. يعني يجلس مفترشا تكلمنا على سورة الافتراش، أن يفرش قدمه اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، أو متوركا يجلس على فخذه وينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، ده التورك. طيب مش قادر نقول له تربع، اقعد على المقعدة وربع رجلك، هذا هو الواجب، يجلس متربعا. طب مش قادر، خلاص يتصلي على ظهرك مستلقيا، لا مانع من ذلك، وخلي رجلك في اتجاه القبلة، لا مانع من ذلك، طالما عجزت. شوف ربنا بإيه بيفتح لنا باب التيسيرات حتى لا يكون لأحد عذر في ترك الصلاة. والصلاة لا تترك بحال، الحالة الوحيدة التي تترك فيها الصلاة لأي إنسان فقط للمرأة الحائض فقط، لكن إنسان مسلم يدخل عليه وقت الصلاة ولا يصلي، ده احتمال الوحيد أنه يكون حائضا، لأن هذا هو العذر الوحيد الذي به لا يجب على العبد الصلاة، غير كده مفيش عذر، مفيش عذر في ترك الصلاة. الصلاة واجبة، ركن من أعظم أركان الإسلام، فمن تركها كفر. فهذا يدل على أن الله تعالى خفف علينا، قال لا عذر في ترك الصلاة لا بمرض ولا بغير ذلك، وصل حيثما تستطيع. صل قائما، لما جاء عمران بن حصين وكان عنده برد البواسير عافانا الله منه، فقال يا رسول الله إن بي بواسير، فقال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وأومئ إيماء، بدل ما تركع خلاص احني راسك، يعني بمن صغير تومي براسك، بس تشيل براسك ان انت عايز تسجد، عايز تركع، عايز تسجد، فقط هو ده الواجب عليك. يعني في اكتر من كده تيسير، يعني المريض اللي في المستشفى في العنايه المركزه يستطيع الصلاه، نقول له صلي وانت نام على السرير، لا تستطيع الوضوء تيمم، صلي نائما. طب الدكتور قال لي ما تحركش راسك، صلي بعينيك، صلي بقلبك، اقرأ على لسانك القرآن، بس هو ده الواجب عليك، لا تحرك جسمك ولا راسك ولا شيء، ولا تضيع أمر الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد اللي بيننا وبين المنافقين الصلاة، إذا ما صلوش كفر. هذا يدل على عظم ترك الصلاة. قال: فإن عجز عن ذلك أومى بطرفه وينوي بقلبه، ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت. طالما عقله شغال ليس مغمى عليه ولا مجنون، كل هؤلاء تجب عليهم الصلاة. لكن واحد فقد الوعي لا تجب عليه الصلاة، لكن إذا أفاق صلى الصلاة وأعادها، إذا فاق من إغمائه فإنه يصلي الصلاة قضاء، ولا تترك ولا تضيع. هذا إذا دل يدل على أن الله عز وجل خفف عن العباد وأوجب أمر الصلاة وجعلها من خير الأعمال. دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في مرض الوفاة، تصور أن عمر رضوان الله عليه لما كان يصلي إماما بالناس، طعنه الغلام المجوسي في بطنه أو في ظهره 3 طعنات حتى خرجت الأمعاء، وعلم الناس أنه ميت، وظل فترة على الحال دوت يئن من المرض والألم. فجاء وقت الصلاة الثانية، الناس لما شافوا عمر الدم عمال ينزل ومعدته طلع بره من جسمه، قالوا إيه؟ قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني حان وقت الصلاة. شو بيقولوا إيه؟ النهاردة لو حصل حاجة زي دي يقول لك: يا عم هو إحنا في إيه ولا في إيه؟ إحنا بنتكلم في صلاة دلوقتي، بص بيعمل إيه ولا بيحصل؟ هيموت إزاي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ لكن لما دخلوا على عمر قالوا ايه؟ الصلاة يا أمير المؤمنين. قال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. سبحان الله. نعم ما لهمش يعني مش حرام عليكم الصلاة ايه دلوقتي؟ ده انا بموت، معدتي طالعة بره جسمي، طول الصلاة ابدا. قال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. هذا يدل على مدى إجلالهم وتعظيمهم لأمر الله تبارك وتعالى. قال ومن صلى قاعدا ثم قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو مضطجعا ثم قدر على القعود لزمه ذلك. يعني أنا بدأت الصلاة وأنا مش قادر أقف، وبعد ما صليت ركعة ربنا عافاني وشفيت وعبد قدرة على القيام. إذا تحققت القدرة على القيام قم وصل قائما ولا تجلس. صليت ركعة وأنا قاعد، ركعة ثانية نفسي نشيط والحمد لله التعب راح مني، وإذا استطاع العبد أن يأتي بأي عمل على هيئته الأصلية فعل. يعني أنا مش قادر أقف لكن ممكن أركع، أركع. مش قادر أركع لكن ممكن أقف، أقف. الهيئة التي لا تستطيعها أو تعجز عنها سقطت هيئتها، لكن من استطاع أن يفعل هيئة قدر عليها فعلها. أنا قادر أركع، أركع. لا أومي. قادر على القيام، أقوم. فالذي تستطيع افعل، والذي لا تستطيعه في الصلاة سقط هيئته عنك. يعني الصلاة مش كلها حاجة واحدة. واحد التعب في رجله يقدر يركع، نقول له خلاص ما توقفش لكن يركع. طيب هو قادر على القيام بس مش قادر يركع، نقول له خلاص قم، وعند الركوع تومي إيمانه. إذا كل حاجة في الصلاة اللي قادر عليه يعمله، والذي يعجز عنه لا يفعل. الباب 24. في صلاة المرأة في جماعة، وده باب مهم جدا يهم أمر النساء. يتكلم على الصلاة في جماعة في المسجد. قال يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال. قال المصنف قد أخبرنا محمد ابن أبي منصور وعلي بن عمر بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن لا يعرفن أو لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس. أخرجه البخاري. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على أن النساء كن يشهدن الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيه بقى الشرط؟ لا يعرفن متلفعات بمروطهن، الكساء مغطي جسمها كله، لا تعرف ولا ترى ولا تتميز. عائشة هي التي قالت بعد ذلك والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. هي اللي قالت كنا نخرج، وهي اللي قالت بعد الزمن لو رأى ما صنعت النساء لمنعهن الخروج. إذن خروج المرأة إلى المسجد مشترط بالتزامها بالحجاب الكامل الذي لا زينة فيه ولا فتنة للناس. فإن خرجت فاتنة مبدية زينتها منعت، منعها وليها. إن هذا الخروج ليس تثاب عليه المرأة بل تأثم عليه. إذن باتفاق العلماء الجمعة والجماعة ليست واجبة على النساء، الوجوب للرجال فقط، أنه يجب على كل رجل إذا أذن للصلاة أن ينهض إلى المسجد، ويجب على كل رجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض الرجال يتأخر عن صلاة الجماعة أو لا يأتيها، قال إيه؟ قال لقد هممت أن آمر برجل أن يصلي للناس، ثم تخلف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. تصوروا هذا العقاب، إن في فلان وفلان لا يصلون معنا الجماعة، دول عايز أولع فيهم، أحرق عليهم بيوتهم. وكاد أن يجمع حزم الحطب ويرميها على البيت ويولع في البيت. عشان إيه؟ لأنه لم يصلي مع الجماعة. طب إيه اللي منع الرسول؟ قال لولا ما فيها من النساء والأطفال لفعل ذلك، لأن هي عاقب الرجال والبيت فيه أطفال ونساء ومرضى لا تجب عليهم الجماعة، هو ده اللي منع الرسول. لكن لو كان كده في منزل الشباب ولا يصلون الجماعة كان الرسول ولع فيهم. علشان إيه؟ لأنهم لا يصلون مع الجماعة. ما لماذا بنيت المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذن الوجوب على الرجل، المرأة لا يجب عليها، لأن لو ربنا أوجب على المرأة الخروج إلى الجماعة لشق ذلك عليها، لأن الرجل أمره سهل ويسير، يروح لابس الجلابية وشبشب ويطلع على الجامع، لكن المرأة عشان تخرج لازم إيه؟ تضبط نفسها في الحجاب، تنظر إلى مواضع التي يرى منها، فيشق ذلك عليها. فكان من تيسير الله تعالى للنساء أن أسقط عليهن وجوب صلاة الجمعة والجماعة، فإن صلت أثيبت على ذلك، لكن لو خرجت مخالفة لمعنى الخروج، متعطرة متطيبة متزينة تاركة للحجاب، فإنها تأثم على الخروج ولا تثاب. قال وعنها رضي الله عنها قالت قلنا نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مروطهن ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس. يعني ايه؟ يعني تصلي على طول في المسجد، واول ما يسلم الامام تروح على طول خارج اول واحد من الجمع المراه قبل ان يخرج الرجال، ولا يعرفن من الغلس يعني من الظلمه. وده يدل على خطا كثير من الاخوات، بتصلي وبعدين تروح واقفه على باب الجامع. نعم اذا وقفت لتنتظر زوجها او لحاجه لا باس، لكن لا تقف على باب المسجد وتخاطب اخواتها بعد كل صلاه. لا، ليس من عاده النساء وليس من طبيعه النساء الوقوف في الطرقات، هذا يتنافى مع الحياه ومع الادب، بل لا ينبغي ان تجتمع مع الرجال في موضع فتتنزه عن ذلك. فهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان المراه لا تخالط الرجال، فإن المخالطة مفسدة للرجل والمرأة. فصل. وإذا صلت المرأة مع رجال وقفت بعد صفوف الرجال، لما تصلي المرأة فإنها تصلي خلف الرجال، لأن لو صلت أمام الرجال فإن ذلك فتنة وإيذاء للمرأة، لأن المرأة عورة. فإذا صلت أمام الرجال نظر الرجال إليها، والإسلام يحافظ على المرأة محافظة رفيعة عالية، فدل ذلك على أن المرأة تقف خلف الرجال في الصلاة. فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك، يعني لا ينبغي أن تقف المرأة في موضع تصلي فيه الرجال. أحيانا بنجد الكلام ده في الحرم مع الزحام الشديد قد يقع ذلك ضرورة ضرورة، لكن في الحرم النبوي في نوع من الفصل بين الرجال والنساء، لكن عشان في طواف في الكعبة فقد تقع. ولذلك لابد أن تحترز المرأة من ملامسة الرجال ومن المقاربة، لأنه قال في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لأن كان زمان المسجد النبوي ما كانش فيه صندرة، كان بيصلي النساء خلف الرجال في نفس الصفوف، فيصلي الرجال وبعد الرجال النساء. لكن جعل أن تأخر الرجال عن الصفوف من شر الأماكن، لأنه مكان قريب من الفتنة، يسمع حركة النساء وأصوات النساء فيفتن، فلذلك منع من ذلك. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليه؟ لأن بالطريقة دي أول صف للنساء سيكون أقرب صف لآخر صف من صفوف الرجال، وهذا يعني نوع من الفتنة التي وقعوا لا في عبادة، في صلاة، في تعبد، ومع ذلك جعل هذا الوصف من شر المواضع، لأنه ربما دعا إلى الفتنة. فهذا إذا دل يدل على أن الإسلام حافظ على المرأة حتى لا تبتذل وتمتهن. قال: فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وقال أبو بكر بن عبد العزيز من أصحابنا: تبطل صلاة من يليها. يعني لو أن المرأة صلت مع الرجال أو في نفس صف الرجال، نعم صحت الصلاة، لكن كره ذلك لها، فإن ذلك يكره للمرأة أن تقف بجوار الرجال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أم سليم رضي الله عنها يقول أنس: فقمت أنا لحصير قد اسود من طول ما لبس. يعني عارفين السواد بتاع زمان، الحصير السوداء اللي كان بيسموه سواد زمان، عبارة عن خوص مجدول. فقال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. سبحان الله، الحصيرة من كثرة الجلوس عليها اسودت، تقرحت. قال: فمضحته بالماء، راح غسل الحصيرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا واليتيم من ورائه، والعجوز يعني أم سليم من خلفنا. ودي مراة عجوزة هي، شوف الترتيب عامل ازاي، الرسول قدام والطفلين ورا الرسول والمرأة خلف الطفلين. هل هناك فتنة ممكن تقع؟ ما فيش، ده الرسول ودي امراة عجوز وأطفال. لكن أراد أن يعلم الأمة كيف تكون صفوف الرجال مع النساء. ولذلك بتقع فتن في الكنائس، في الكنيسة، الرجال مع النساء، بل يكون مرتعا للفساد والفواحش، ليس موضعا نزيها ولا لائقا بالتعبد أبدا. هذه مواضع فواحش، لكن مواضع المسلمين في التعبد مواضع احترام وأمن من الفتنة، هذا الذي كان عليه الحال. فأنس يقول: قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فدل ذلك على أن المرأة تكون خلف الرجل. قال: وهذا الخروج إلى المسجد مباح لها، فإن خافت أن يفتتن برؤيتها فلتصلي في بيتها. يعني والله لو المرأة دي هتخرج إلى المسجد ولا تتأدب بآداب الخروج، لا، يجب على وليها أن يمنعها، متعطرة، متزينة، غير متحجبة، عند ذلك يترتب على خروجها فتنة فتمنع، لأن في خروجها إيذاء للناس. فقد أخبرنا ابن الحصين بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، تخرج غير متطيبة، فإن خرجت متطيبة لعنت. فهذا يدل على أن فعلها ليس أمرا يسيرا، إذا مرت المرأة على قوم وشموا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. لماذا؟ وضعت العطر فمرت على الناس فشموا ريحها فاشتهاها بعض الناس. وهذا يدل على التغليظ الشديد، لأنه سماها زانية، هي لم تزني الزنا الحقيقي لكنها تدعو إلى الزنا، تدعو إلى الفاحشة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يدعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته فإلى المسجد فلا يمنعها. يعني لما تحب تروح الجامع لسماع موعظة، ده خطاب للرجال بقى، لما زوجتك ولا أختك ولا أمك عايزة تروح الجامع لا تمنعها طالما إن في المسجد مصلحة، لكن هتروح عشان ترغي وتتكلم وتعلي صوتها وتشوش على الناس وتفسد في بيت الله، لا يمنعها بقى إذا لم يكن في ذهابها مصلحة شرعية. لكن أرادت أن تصلي وتشهد الجماعة وتسمع دروس العلم فلا يليق للرجال أن يمنعوا المرأة طالما لم تقع فتنة في خروجها. قال: وعن الزهري عن سالم عن أبي يعني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إلى المسجد فلا يمنعها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. يعني البيت أفضل، لكن لو حبت تغير وتنوع وتشهد الجماعة لتزداد إيمانا وتتفقه في دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد للنساء درسا خاصا لما قالت: المرأة يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فجعل لهن يوما وعظهن فيه. فهذا يدل على أنه ما تحتاج إلى الفقه، تحتاج إلى التعلم، والزوج قد يكون منشغلا عن تعليم زوجته، فنقول له: خلاص تخرج إلى المسجد تعلم وتشهد الجمعة والجماعة إذا كان في ذلك مصلحة شرعية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد، يعني حتى لا ترى وتكون موضعا للفتنة. قال: وإذا كان معها في بيتها نساء أمتهن وتقف معهن في الصف ولا تتقدمهن، وقد سبق ذكر هذا، ولا يسن في حق النساء أذان ولا يقوم. يعني أنت قاعدة مع الأخوات في البيت وبعد الحضر في الصلاة تعملي إيه؟ يجوز الإقامة للصلاة ولا يجب. طب لما تصلي المرأة لا تتقدم على النساء في الصف، وإنما تصلي وسط النساء، تصلي وسط النساء ولا تتقدم على النساء في الصفوف. هذه السنة في حق إمامة المرأة للنساء. طبعا إمامة المرأة للرجال باطلة بالإجماع. يعني لو أن امرأة مثلا حافظة وبعدين قالوا خلاص صلي أنت بالزوج والرجال اللي في البيت، صلاة الرجال باطلة لا تصح. لكن لو أن المرأة أمت النساء فإنها لا تقف أمام النساء، وإنما تقف وسط النساء، ولا يجب على النساء أذان ولا إقامة. نقف عند هذا القدر من كتابي، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.